نرجو أن تكونوا جميعا على خير وعافية وصحة وكرامة. لعله من المناسب لكي نشعر بنوع من التفاعل أن نبدأ بالتحية والسلام، ونجد منكم ولو من خلال الواتساب أو الصوتيات نحو تفاعل، لعله يستثير عندنا بعض الجد والاجتهاد. يبدو أن الوقت قد بدأ، نبدأ. على مستوى الصوت إلى الآن ما سمعت شيئا، ولا وعلى مستوى نعم أيضا الكتابة حسب الظاهر لم أرى شيئا. على كل حال أكرر السؤال، نبدأ. لو تصلني إشارة أخف الصوت ما يوصل، أو هل الوضع على ما يرام؟
Recording in progress.
إخواني أخواتي المؤمنين، اللي يعطيني أحدكم إشعار أنه هناك أحد يصل له الصوت بشكل واضح لكي الصوت يصل. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة الأخوات المؤمنين ورحمة الله وبركاته. كما اتفقنا سابقا وياكم أنه سوف نبدأ إن شاء الله من هذه الجلسة في الفخار الدخول في عوالم البحث في المسائل العقائدية. الإنسان بما أنه موجود متميز عن بقية الموجودات، كماله كما لعله أشرنا إلى هذا المعنى كبقية الموجودات يسير نحو الكمال، ولكن تمام كماله هو بأن يدرك هذا الكون ويفهم من أين جاء وأين يذهب، المبدأ والمعاد والواسطة، هذا العالم الذي هو فيه، من أين جئنا، كيف جئنا. بلا شك الإنسان وطول تاريخه كما لاحظنا أثناء استعراضنا للحركة البشرية في البحث عن العقائد، لاحظنا أنه يبحث عن مكنون هذا الكون. مكنونة يعني عن حقيقته وخلفيته و نعم ما ورائيات هذا العالم الملموس. بلا شك نحن نشاهد هذا الكون وهذا فنحن بعد أن نترك حالة السفسطة التي وقع فيها الإنسان في بعض مراحله في بعض الزوايا من الأرض، السفسطة هي حالة الشك والريب، ليس شك بل علم أو جزم، عندهم يقين بأنه لا يوجد شيء خلف وجودي أنا. والشك هذا سفسطة، الشك هو أن يبقى متردد حائر. طبعا هذه من أشد الأمور إيلاما وإيجاعا للنفس البشرية، أن يعيش الإنسان وهو لا يدري من أين وفي أين وإلى أين، وأنه يشعر كما يذكر بعض فلاسفتهم أنه إنما أنا مثل نعم الورقة التي تعبث بها الأرياح هنا وهناك، ليس شيء آخر، مثل الريشة التي تضيع في مهب الريح. ولكن على كل حال الإنسان يبحث عن الحقيقة وعن أسرار هذا الكون، هل وراء هذا الذي نشاهده ونحسه ونلمسه هل هناك قدرة مدبرة تدير هذا الجريان، أو أنه هكذا هذا العالم الملموس هو نهاية الوجود ولا يوجد شيء آخر خلفه، وإنما قوانين وتفاعلات طبيعية هي تسوق الكون على هذا الاتجاه. طبعا احنا تجاوزنا حالة الشك وتجاوزنا حالة السبسطة بل وتجاوزنا حالة الإلحاد، وهو أنه هذا الكون يحكي عن ما وراءه، أو لا أقل نريد أن نركز هذا المعنى في أنفسنا وعلى مستوى الإدراك العقلي وعلى مستوى الاطمئنان القلبي أيضا. ثم أن هناك بحوث كثيرة تبنى على أساس الإيمان بقدرة حكيمة عليمة تدير هذا الكون. ما هي خصائص هذه القدرة؟ ما هي صفاتها؟ هل هو واحد أو أكثر؟ طبعا في بداية الحركة الإسلامية أثيرت مجموعة كبيرة من البحوث بناء على الإيمان بوجود شيء خلف هذا الكون، خلف هذا العالم المادي، وأن هذا الشيء الذي هو موجود هو يدبر هذا الموجود فعلا الملموس. ثم دخلوا في بحوث كانت تتناسب مع إدراكاتهم ومع احتياجاتهم، فكانوا يبحثون أنه هل هو قديم أو حادث. قديم بمعنى أنه لم يكن مسبوق بعدم، لم يكن هناك ما قبل وجود عدم. حادث يعني أنه كان غير موجود ثم حدث. هذا العالم المادي هل هو قديم أو حادث؟ هل الموجود قديم أو حادث؟ هل هو واحد أو أكثر؟ وهذا ما اصطلح عليه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وثم أقحمتهم البحوث هم الكلامية في ذلك اليوم في نعم فعالية الله وفعالية الإنسان، وهل أن الإنسان مختار أو مجبر؟ كيف نوفق بين أن يكون الإنسان مختار ونقول بأن هذا الذي خلق هذا الكون عارف عالم بكل تفاصيله؟ هذا السؤال يفترض أن يبقى حي إلى اليوم ما لم يعالج بطريقة صحيحة، وهو أنه إذا كان الله عليه، إذا كان الله جل وعلا هذا الخالق المدبر حكيم وعالم بطبيعة الأمور كما نحن نعتقد أن الله عز وجل يعلم بمجريات الأمور إلى نهاية الدهور، إذن ما هو محل اختياري؟ أنا هل أنا مختار أن أصبح صالح أو طالح؟ أليس الله جل وعلا يعلم أن مصيري مثلا إلى الجنة أو أن مصيري إلى النار؟ إذا كان مصيري إلى الجنة فهل لي دور في أن أخرج من هذا المصير؟ أو أنه لي دور في أن أؤكد هذا المصير؟ لو كان مصيري إلى النار عاذنا الله وإياكم، هل لي دور في هذا أو أن علم الله وإرادته هي التي تجرني قسرا إلى هذه النتيجة. ثم أنهم كانوا يبحثون، وهذا سبب انفصال الطوائف الإسلامية إلى معتزلة وأشاعرة، أنه كيف نوفق، كيف نفهم الحكمة الإلهية والعدالة الإلهية في ذلك. كما على هذا السؤال يخطر في بال الكثير وإلى اليوم، إذا كنت أنا من أهل النار، بل لست أنا غيري من الموجودات هذه، نعلم أن كثير من الناس يذهبون إلى النار، لماذا خلقهم الله؟ لكي يتعذبوا في الدنيا والآخرة. لماذا أوجدهم الله؟ أليس من الحكمة أن لا يجدهم الله أفضل؟ ثم بغض النظر عن الجنة ونار وآخرة، هذا العالم الذي نعيش فيه كيف وجد؟ متى أوجده الله؟ قبل أن يوجده كيف كان الحال؟ هل كانت هناك فترة، هل كانت هناك لحظة مفصلية ما بين عدم وجود هذا العالم ووجوده، هذا العالم المادي قبل أن يوجد؟ ماذا كان الحال؟ كيف كانت الأمور؟ لماذا أوجده الله بعد أن لم يوجده؟ لماذا أوجده في تلك اللحظات التي أوجدها فيها؟ لماذا لم يجده قبل؟ لماذا لم يجده بعده؟ كل هذا بناء على أن العالم حادث، لماذا أحدثه الله؟ أو أن هذا العالم قديم؟ إذا قلنا بأنه قديم، هل يلزم من ذلك كثرة القدماء وأن الله قديم والعالم قديم، وأن هذا العالم لم يكن له بدء، وإنما هو نعم لا بداية له، ثم أنه الآن أوجده؟ لماذا أوجده بهذا النحو الذي نلمسه نحن من مفاسد وآلام؟ أليس الله عز وجل حكيم وغني؟ لماذا لم يوجد هذا العالم سعيدا نعم متلذذا متنعما؟ لماذا أوجد هذا العالم المليء بالآلام والمشقات والدمار والحروب والمجاعة والزلازل؟ لماذا لم يحسن الله موجده؟ هل كان ينقص الله قدرة أو حكمة أو رأفة؟ لماذا أوجده بهذا النحو الذي يعيشه الإنسان؟ ولعل هذا السؤال هو الذي نعم ينقل عن الملائكة في قول الله عز وجل بعد إذ قال لهم الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لماذا تجعل هكذا مخلوق وموجود يؤدي إلى الآلام والمشاقة والأوجاع؟ لماذا لم يجده الله والله جل وعلا غني؟ لماذا لم يبق الأمور كما كان أبونا آدم عليه السلام في الجنة متنعم متلذذ، لا يظمأ فيها ولا يضحى ولا يرى شمسا ولا عطشا ولا جوعا، وأنه يأكل من ثمار الجنة وأنه متنعم؟ لماذا أخرج زلة آدم إلى هذه الدنيا الدنية المليئة بالأوجاع؟ لاحظوا هذه التساؤلات كلها يجب أن تعالج بطريقة موزونة وحصيفة. ثم أنه هذا كل هذا الكلام الذي كنا نذكره هو في تصوير حالة البدء، حالة الختم أيضا. نحن إلى ماذا مقبلون؟ على ماذا نقبل؟ ماذا يعني أن هذا البدن الذي أنا فيه الذي يتحرك ويقوم ولطيف الملمس وطيب الشكل والهيئة والرائحة، في لحظة عندما أفقد القدرة على السيطرة على هذا البدن، هذا نسميه موت، ما الذي يحصل؟ أين تذهب الروح؟ لاحظوا مهما تطور اليوم العلم من معرفة، المريض يقع عندهم تحت الأجهزة والآلات حتى تأتي لحظة يقولون مات، ييأسون ويرفعون أيديهم. ماذا يعني أنه مات؟ لماذا لا يحاولون أن يعالجوا؟ لماذا لا يمنعوا هذا الموت؟ ماذا يعني الموت؟ هذا فقط الموت وهو بداية الانتقال، هو محل خفاء وأبهام. ماذا يعني الموت في حقيقته؟ ثم أنه بعد الموت هذه نعم الثقافة الدينية من أن هناك قبر والسؤال في القبر، وهناك برزخ وهناك حشر وهناك آخر ما كل هذه القضايا ما هي حقيقتها؟ طبعا هناك في الضمن أيضا تساؤل عن عوالم الدهر وعوالم ما قبل الوجود وعوالم ما بعد الوجود، وما هو الجنة، ما هي النار، كيف ترجع، هذا اللي ما يطلق عليه المعاد. وهو من أغمض الأمور حقيقة المعاد، وهو أنه كيف. لذلك أغلب الكفار كانوا يؤمنون بالله، يؤمنون ب نعم وجود الله عز وجل، لعلهم يشركون معه نعم غيره في تدبير الكون. ولكن ما استعصى عليهم أنه البعث، كيف يكون، كيف نرجع مرة ثانية بعد أن أصبحنا رمادا. أقول أنه كل هذه المسائل بعضها قديم وبعضها لا يزال حي، تحتاج إلى معالجة. ولكن كما أكدنا في بداية الدروس بأن المعالجة لهذه القضايا ليس على نحو التقليب الفكري فقط، نحن نريد أن نصل إلى حالة من الاطمئنان، حالة من السكينة، حالة من الشعور بأننا نعيش على أرض واضحة. لاحظوا أخواني أخواتي أنه في تاريخ الإنسان الطويل كما درسنا في الجلسات السابقة، ما خض عالم من الاضطراب والقلق وخرج من مرحلة من الشك والسفسطة إلى مرحلة من التصورات بدائية، ثم رجع مرة ثانية في حالة من الشك والسفسطة. ألا ما يعيش الإنسان حالة من في تاريخه الطويل يصل إلى حالة من الوضوح واليقين والاطمئنان والسكينة، الذي سوف تنعكس عليه بالنتيجة بحالة من السن والتوافق والانسجام. وهذا ما لمسناه في واقع البشرية في تاريخها الطويل، كله مليء بالحروب والخصومة والتنازع الناتج عن قلق داخلي واضطراب داخلي. طبعا في هذه الجلسة مجرد افتتاح وانطلاق، يجب أن نوفق بين ظواهر النصوص من جهة والأدلة العقلية الواضحة الجلية من جهة. طبعا على مستوى البحث الإسلامي، الآن لاحظوا كنا نتكلم سابقا عن كل المشارب والمذاهب والملل والنحل التي تبحث عن هذه الأمور، ولا نستطيع أن نستقصي كل هذه التشعبات في دائرتنا الإسلامية، يكفي فيها من التشعبات ما يملأ علينا الوقت. فنحن الآن سوف نقفز قفزة من أصل البحوث العقائدية العامة المنطلقة في كل آفاق هذا الكون، إلا أن نفترض أننا نؤمن بخالق مدبر حكيم يدبر هذا الكون. يبقى التساؤل، كيف أوجده؟ لماذا أوجده هكذا؟ هنا نضع ثلاثة خطوط عريضة الآن سوف نجعلها هي الأرضية التي سوف ننطلق فيها لمعالجة كثير من الأمور. من الأمور طبعا بعض الأمور في الحقيقة أخواني يصعب معالجتها حتى على المستوى الفكري، كما ورد في بعض الروايات فيما يرتبط مثلا بالقضاء والقدر، فيما يرتبط بالاختيار والجبر، مسائل غامضة، مسائل تحتاج إلى شفافية وتحتاج إلى لطافة، تحتاج إلى حالة من الدقة والتأمل، وقد لا نصل إلى تصور وإدراك تام لها، مثل قضية القضاء والقدر في من أغمض الأمور ومثل أحلك الحقائق، حتى قيل أنه طريق مظلم فلا تسلكوه. لا نريد أن نغلق باب المعرفة، ولكن يجب أن ندرك أن قدرات الإنسان وما أتيت من العلم إلا قليلة. هنا أريد أن أفتح نافذة، وهو أنه حتى على مستوى هذا العالم المادي الذي نعيشه، نحن بأي مقدار أحطنا به علما؟ هذا العالم الأرضي المادي الذي عندنا اليوم آلات متطورة في استكشافه، أرسلنا الصواريخ الفضائية وأرسلنا الأقمار الصناعية وأرسلنا الموجات التي تقيس لنا الأجرام والكواكب، ولا نزال نعيش حالة نظريات مجملة مبهمة عن الانفجار الكبير وعن نعم الثقوب السوداء. ما هي الثقوب السوداء التي يقولون الآن أنها موجودة؟ متى بدأ العالم من الانفجار الكبير؟ كثير من القضايا لا تزال مجهولة عندنا، وإنما هناك محاولات تفسيرية مبنية على بعض المعطيات الفيزيائية الأرضية. ثم نخلق لنا، لاحظوا أخواني، أليس قد عاش الإنسان ردحا طويلا من الزمن وهو يعتقد أن الكرة الأرضية هي مركز الكون وأنها منبسطة وأن الشمس هذا هو يراها بأم عينه تخرج من الشرق وتذهب إلى الغرب التي تدور على الأرض المنبسطة، ويفترض أن الشمس تخرج من البحر وتنزل مثلا في غرب الكرة الأرضية، ما ندري الشمس التي تأتي في اليوم الثاني هي نفسها الشمس الأولى أو غيرها. هذه التصورات صادت فترة طويلة من عمر الإنسان. من يقول، وهذا هو بعض الأحيان سبب لي كما أشرنا في أثناء بحثنا عن الحركة البشرية، اختلال نعم النظريات الفلكية أوقعت الناس في حالة من الإرباك الإيماني، إذا صح التعبير، ما عادوا يؤمنون بشيء، يعني يشكون ويرتابون. أليس يمكن أن نكون نحن أيضا اليوم كما عاش الإنسان ردحا من الزمن طويلا وهو يعتقد بتصورات في طبيعة الكون؟ هذا الحين كلامنا عن الكرة الأرضية، كلامنا عن العالم المادي، فضلا عن ما وراء هذا العالم المادي من ملائكة وكروبيين وقلم ولوح وعرش، هل هناك أشياء هكذا؟ أقول أن هناك ثلاث محاولات لتقديم تصور العلاقة بين هذا العالم هذا العالم الموجود، هذا الكون الذي نعيشه، وبين المدبر والخالق الذي أوجده. التصور السائد ونسميه التصور الكلامي، وهو أوائل المسلمين عندما قالوا أن الله عز وجل موجود لا بدء له، لا أول له ولا آخر له، خرمدي، قديم ودائم، وأنه متفرد لا شريك له، وهو عز وجل وبمشيئته وبقدرته شاء أن يوجد هذا العالم المادي الحادث. فالله جل وعلا قديم وهذا العالم المادي حادث، والله جل وعلا واجب الوجود وهذا العالم ممكن الوجود، لنحفظ هذه الاصطلاحات، وأن الله عز وجل هو رب وهذا العالم مربوب، ثم أنه هناك تمام التمايز والانفصال والانفكاك، الله جل وعلا في عالمه في مقامه في رتبته، وهذا العالم يشغل حيزا من الفراغ، وأن الله عز وجل يدبر هذا الكون ويديره من خلال الملائكة، يرسل الملائكة فتأخذ الأرواح وتزرع تخرج النبت، وملائكة القطر، وملائكة القطر يعني المطر، وملائكة الريح، وملائكة المدبرات أمرا، هناك ملائكة وصائغ، والله جل وعلا يرسل الأنبياء. لاحظوا هذا المسار العام في التصور يخلق لنا صورة مجملة عن طبيعة هذا الكون وكيف وجد هذا الكون، ثم أن الله عز وجل يمحي هذا الكون ويحدثه بقدرته، لأن الله هذا الكون حادث والله قادر على أن يعدمه ثم يعيده مرة أخرى كما خلقه أول مرة يعيده مرة أخرى. لعل هذا الكلام هو ما هو سائد عند كثير من الأذهان، وهو ما بدأت فيه علوم المسلمين في الطرح، وهو ما يتوافق مع الظاهر الأولي للنصوص الدينية أيضا. كثير من النصوص سواء الآيات أو الروايات يظهر منها حدوث العالم، بل جعله يوجد العالم أكثر مشتبه، يوجد فصل في كتاب الكافي عن حدوث العالم وأن هذا العالم حادث. بمعنى أو بآخر أثر حدوث العالم صحيح، يبقى أنه كيف نوفق بين هذا المعنى، ماذا يعني حدوث العالم، ماذا يعني أن العالم حادث وأنه ليس قديم. هذا أمر آخر. الآن هؤلاء يقولون حدوث العالم يعني أنه ما كان موجود في زمان ما، ثم في لحظة ما الله جل وعلا خلق هذا العالم. احفظوا مصطلح الخلق، الله جل وعلا خلق هذا العالم بعد أن لم يكن موجودا، والله لا يزال يدير هذا المخلوق الذي تم خلقه ووجد على ما هو عليه، ولكن الله جل وعلا يديره. طبعا هذا الكلام لطيف وجميل وظاهره حسن، ولكنه يطوي في الحقيقة على إشكالات خطيرة جدا. أول ما لاحظوا، أنا الآن أخاطبكم أخواني أخواتي المؤمنين، عندما نقول أن الله جل وعلا كان جالسا وخلق هذا الكون، ما الذي جرى على الله جل وعلا؟ هل هو تغير فأوجد هذا الكون بعد أن لم يكن يوجده؟ هل كان جل وعلا قبل الإيجاد غيره بعد الإيجاد؟ هل حصل شيء فأحدث رغبة وإرادة فأوجدت الكون؟ ثم إشكال آخر، هذا أولا هذا يلزم تغير على الله جل وعلا، ثم أنه وهو إشكال أوضح وأجلى، وهو أنه إذا كان الله عز وجل موجود ثم خلق هذا الكون الذي يشفى الحيز من الفراغ. الآن قد تقولون هذه اللفظة مشهورة وهو أن الله في كل مكان، ولكن أليس ظاهرها أن الله منحاز بائن عن مخلوقاته، وأن هذا الكون أوجده كأنما أوجد له مكانا فأوجد هذا الكون فيه؟ إذا قلنا هذا الكون محدود وحادث فهو يشغل حيز من الفراغ، هذا يلزم تجسيد الله وتحديده، وأن الله عز وجل غير هذا العالم، هذه المغايرة التامة والتباين التام المطلق، يعني أن الله جل وعلا سوف يكون محدودا، لن يمتد إلى عالم المادة، لأن هذا العالم قد شغله هذا الحيز من الفراغ من الوجود، قد شغله هذا العالم الممكن وهذا العالم الموجود وهذا العالم المخلوق، وأن الله الذي خلقه ليس هو نفس المخلوق وإنما متباينا. فالله أولا سوف يكون بهذا المعنى متغير، لأنه لم يكن خالق ثم خلق، ولم يكن خالق ثم خلق يعني أنه حصل هناك انتقال من حالة إلى حالة، وأن هناك حدث عنده شيء وتغير فأبدل هذا الوجود، هذا أولا. وثانيا أننا نقول أنه سوف يكون بينهما تباين بين الممكن والواجب، وهذا التباين يعني أنه هناك اثنينية في الدين على كل حال. كيف ما افترضنا هذه الاثنينية سوف يكون واحد مقابل واحد، هذه المقابلة يعني المحدودية في الخالق، كما أن المخلوق محدود زمانا مكانا، كيفما اتفق هناك محدودية يمتاز بها عن الواجب، فالواجب أيضا له محدودية، لن يكون بينهما تمام الاشتراك، فسوف تكون هناك محدودية للواجب ومحدوديته تجسيم له ونعم بدء ونهاية وترتبات كثيرة على هذا الكون. هذا هو التصور الشائع والسائد في أذهان كثير من الناس، وهو الذي يكون أول بداية الاستظهار من الآيات القرآنية والنصوص أن الله خلق هذا، مصطلح خلق يعني أوجد أمرا لم يكن موجودا حسب الظاهر. هناك محاولة تصوير أخرى لهذا الكون، وهو أن الله جل وعلا أوجد هذا الكون ولكن لا على نحو أنه خلقه مفكا ممتازا، بل الله جل وعلا علة لازمة لوجود المعلول، وأن هذا الكون ليس موجودا مباينا، وإنما مثل وجود العلة والمعلول بينهما مقدار كبير من التسانخ والانسجام، فهناك علية بين الخالق والمخلوق، وأن هذه المعلول يبقى بمقدار وجود علته، لا يمكن أن نفترض أن العلة تزول والمعلول يبقى، هناك تلازم بين وجود العلة والمعلول. ولكن هذا التصور أيضا نعم، على أنه يوجد حالة من التمازج والتقارب بين الله ومخلوقاته، بين الواجب والممكن، بين المجرد والمادي، يوجد بينهما أكثر حيثية تقارب، ويعالج بعض الأمور التي سوف نشير إليها في مسألة إرادة الإنسان واختياره والقضاء والقدر، ونعم صفات الله عز وجل من العدالة وما شكل ذلك، ولكنه ليس إلا مرحلة ثانية من مراحل تصور التقارب بين الخالق والمخلوق. هناك مرحلة تدعي أنها وهي المطروحة اليوم في عند بعض كبار علمائنا مثل الإمام الخميني والسيد الطباطبائي، وهذه المدرسة الأخيرة في هذا الزمان، وهم يقولون أصلاً لا توجد اثنينية، وهذا ما يصطلحون عليه بوحدة الوجود. الآن لا ترعبكم هذه اللفظة، سوف نحاول أن نقاربها بأكبر مقدار من التبسيط والتسهيل على أنها لا تخلو من دقة وحاجة إلى التأمل، وهي أنه ليس هناك خالق ومخلوق متباينين تماما، بل حتى ولا يوجد علة ومعلول، وإنما العلقة أوثق وأكثر امتزاج بين الجبار جل وعلا وهذه الظواهر التي نراها. المخلوقات التي نسميها مخلوقات حسب الاصطلاح الأول، والمعلولات حسب المصطلح الثاني، ليست إلا إرادة إلهية. أوضح لكم الفكرة من خلال هذا المثال، ولعله هذه الرواية المشهورة أنه من عرف نفسه عرف ربه تقارب لنا هذا المعنى. أنا الآن موجود، طبعا أنا مركب ولست بسيط، أنا من روح. أنا عندما أقول أنا يعني أشير إلى روحي، لأن هذه الروح عندما تفارق البدن كيف مكان هذا البدن، سوف يكون مجرد ثياب ألقيها. هذه الروح تتصرف، كيف تتصرف؟ مرة تتصرف بواسطة البدن كما يقولون، الروح مجرد ذاتا مادية التصرف، عندما أريد أن أشرب، عندما أريد أن أقوم، عندما أريد أن أتحرك أتوسل ببدني، فهذه الروح تحرك البدن، ترفعه وتحركه، ونأخذ الإناء ونشرب الماء لترتوي الروح. نعم، هو هذا الماء سوف يجري في عروق البدن، ولكن عندما أفارق هذا البدن لن أشعر باحتياجاته. الذي يشعر بحاجة الماء هو الروح، والذي يشعر بحقيقة الارتواء هو الروح، ولكن لتشابك مع البدن. الآن نتجاوز هذه المخمصة، نذهب إلى بعض التصرفات التي تتجاوز البدن، وهي كثيرة، بل الأكثر في الحقيقة، لكننا نغفل عن هذا الأمر. بل هو في الحقيقة حتى تصرف في البدن هو تصرف ما قبل التأثير في البدن، يعني إرادتي، استحضاري لفكرة أنني أقوم، أنني أشرب الماء، هذه تصرفات للروح. الآن أنا جالس ولا أفكر بالقيام، الآن عندما أفكر بالقيام هذا تصرف للروح. عندما أقرر القيام، لاحظوا تصور القيام مرتبة، أقرر القيام مرتبة ثانية، أن أبعث بعضلاتي للحركة مرتبة ثالثة للروح أيضا، ثم تنبعث الأعصاب في البدن وتتحرك البدن، هذا مرتبة متأخرة. أقول حتى تحريك البدن أيضا حركة روحية، ولكن هناك حركات روحية أكثر تجرد، مثل التفكير، مثل التذكر، مثل الأسف والأسى والحزن والضحك والتوهم. الآن تصوروا أننا في حديقة غناء وزهور وعصافير، هذا الآن أنتم وأنتم تسمعون كلامي، بعضكم الآن على بعض مو ملتفت، أقول أنه هذا الذي سايرني وتصور هذه الأمور، روحه قامت بعمل وأحدثت صورة للحديقة ذات
لعله استحضرت صورة سابقة في المخيلة موجودة استحضرتها، ولما قلت عصافير استحضرت عصفور معين رأته في زمن. هذه كلها حركات روحية. هذه الحركات الروحية وهذه الآثار للروح، منها مثلا استحضار صورة الأسد أو صورة الغزال أو صورة الفرس. الآن عندما قلت استحضار صورة الفرس، البعض خطر في باله صورة الفرس. هذه الصورة صورة الفرس أليست كانت غير موجودة والآن هي موجودة؟ أنا الآن أوجدت هذه الصورة، ولكن لم أوجدها في صقع الواقع الخارجي، أوجدتها في دائرة وجودي. فروحي أوجدت صورة، هذه الصورة التي وجدت بعد أن كانت معدومة تشكل علاقة الخالق بالمخلوق، تشكل علاقة العلة بالمعلول. أنا خلقتها وأنا علة لها وهي معلولة لي، ولكنها ليست مخلوقا مباينا لذاتي، بل هي جزء من ذاتي. مخيلتي هي جزء من ذاتي. أنا عندما أكون ملتفت لهذه الصورة الخيالية صورة الفرس تكون موجودة، عندما تعرض نفسي مجرد إعراض النفس عن هذه الصورة سوف تتلاشى هذا الوجود، سوف ينحل، سوف يضمحل مجرد إغفالي لها. فوجود هذه الصورة في صقع وجودي، في دائرة وجودي، أنا وإياها متحدان وأنا خالق لها، ولكن خلقتها في ذاتي، لم أخلقها في الواقع الخارجي. هؤلاء العظام يقولون أن وجود العالم، طبعا أنا إيجادي للأشياء وإيجاد هش رقيق لأن وجودي محدود، فكل ما أستطيع وجوده وجود مخيلات، وجود أفكار، حتى لما أوجد نظرية بديعة، نظرية أو هندسة بيت أو تصور فكرة معينة، مهما كانت بديعة هذه الصورة تبقى أنها في صقع وجودي الذي هو قائم بوجود الله عز وجل. فوجود في وجود في وجود فهو هش، نعم. أما إيجاد الله للأشياء فهذا الذي نلمسه من المواد والعالم والكون هو أشبه ما يكون بإيجادي لهذه الصورة ذهنية. لا تخرج عن الصقع الإلهي، لا تخرج عن أن تكون إرادة إلهية جارية. فمجرد يعني ليس لها قوام ذاتي، ليس لها قدرة على أن تستقل بوجودها. وجود هذا الكون، هذا العالم، ليس مخلوقا مباينا. طبعا الذين قالوا القول الأول الذي نسب للمتكلمين أن الله جل وعلا خلق هذا الكون وبينهما حالة من التباين، بعضهم ذهبوا إلى أنه حتى لو أننا فرضنا أن الله جل وعلا جل ربنا وعلا زال، ما أثر في هذا المخلوق، هذا المخلوق وجد انتهى وتقرر، فالآن وجود الله وعدم وجوده لا يؤثر جل ربنا وعلا. أما على القول الذي نقوله نحن، نقول لا معنى لوجود المعلول والمخلوق، لأن المعلول والمخلوق ليس له تقرر وتقوم بذاته، وإنما هو وجوده بمقدار ما يضفي عليه، مثل إيجادي للصورة الذهنية. أنا بمجرد ما أموت ما يبقى للصورة الذهنية، بمجرد أن أغفل فضلا عن أموت تنسحق هذه الصورة الذهنية. أقول أنه هذه التصورات الثلاثة في معنى الله وإيجاد الله وأظهار الله لهذا الكون سوف تعطينا مسارات مختلفة متباينة في فهم كثير من الأمور. عندما نتكلم عن صفات الله، عن أسماء الله، عن العدالة الإلهية، عن الحكمة الإلهية، عن أسرار هذا الكون، لماذا خلقه الله بهذا النحو من الصورة، لماذا لم يخلقه على أجمل من هذا النحو، كل هذه الأجوبة سوف نعالجها بناء على هذه المباني والتصورات الثلاث. وأنه كما أشار الإمام الخميني رحمة الله عليه أنه لا يمكن حل معضلة الجبر والتفويض إلا على أساس هذا التصور الثالث الأخير. أما بناء على التصور الأول بالخالق والمخلوق أو على التصور الثاني بالعلة والمعلول، سوف يستعصي عليهم تصور أن الإنسان في نفس الوقت هو مختار وليس مجبورا، وفي نفس الوقت يؤمن أنه كل شيء من الله وأن كل شيء يرجع إلى الله، وأنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأنه كل ما يجري في هذا الكون هو إرادة إلهية صرفة جارية. إن شاء الله من خلال الجلسات القادمة نستثمر هذه الأطروحة الأخيرة الثالثة في معالجة كثير من الأمور بشكل أوضح وأتم. نكتفي بهذا المقدار بهذا الاستعراض، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
Recording stopped.